أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 745 يعني ينبغي أو مناسب تعديلها بالشكل الآتي. هو ذكر بأنه الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه. هذا اللي ذكره. احنا نقترح ان تكون العبارة بهذا الشكل وفقا لما ذكرناه، ان يكون العبارة بهذا الشكل بأنه يكفي في التملك بالإحياء قصد الإحياء، يكفي في التملك بالإحياء قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو بمن هو في منزلته كما هو ذكر. من قل لا يعتبر قصد التملك، ولا نقول بأنه يشترط قصد التملك، لأن يفهم من اعتبار قصد التملك أنه لا بد من قصده مستقلا. إحنا اللي ذكرناه هو هذا، أن قصد الإحياء هو قصد التملك. قصد الإحياء له ملازمة، يلازم ماذا؟ يلازم قصد التملك بهذا المعنى، بمعنى قصد. طبعا إحنا تملك في 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 فيما نرى لا وجود له، ماكو تملك، وإنما هو يلازم ماذا؟ هذه الأولوية، قصد الأولوية، قصد الأحقية. هو عندما يحيي أرضا ويبذل جهدا في سبيل إحيائها يريدها لنفسه بطبيعة الحال، في الحالات الاعتيادية يريدها لنفسه. فإذا أرادها لنفسه هو لا بد أن يقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك أنه يثبت له حق الأولوية، يثبت له حق الاختصاص، ويقصد هذا المعنى، مو أنه هيك بلا قصد. فهذا القصد مو إلا بالضرورة أن يكون ملتفت إليه، لا، ولو ارتكازا هو يقصد هذا المعنى. ولذا احنا لا نقدر نقول بأنه يعتبر قصد التملك كما ذكر في بعض العبارات. لماذا؟ لأنه هذا يفهم منا اعتبار أن يقصد التملك بقطع النظر عن ماذا؟ عن الأحياء. ولا نقدر نقول بأنه لا يعتبر كما ذكر السيد الماتن، وإنما الأنسب بأن نقول بأنه يكفي في التملك بالأحياء قصد الإحياء وقصد الانتفاع بهذه الأرض بنفسه أو بمن يقوم مقامه كما ذكر في المهات. لأن قصد الإحياء هو يستبطن بشكل من الأشكال قصد ماذا؟ قصد حق الأحقية وقصد حق الاختصاص الذي يثبت له بطريق ماذا؟ بطريق الإحياء. هذا المثال الذي ذكرها من ذكره. فلو حفر بئرا في مفاسة بقصد أن يقضي منها حاجته، بقصد أن يقضي منها حاجته، هو يقول ملكها، أنا ملكها نهدفها، نقول ما كان أحق بها من غيرها، ثبت له حق، ثبتت له الأولوية، ثبتت له شنو؟ الأولوية. فلو حفر بئرا في مفاسة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها، نقول لا، ثبتت له حق الأولوية، أو أمثال هذه العبارات. ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع. إذا أعرض عنها بعد ارتحاله وسافر عنها وتركها وأعرض عنها، حينئذ تكون مباحة للجميع، بمعنى أنه يجوز للغير ماذا؟ أن يأخذها ويتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن هذا الشخص الذي حفرها ثم أعرض عنها وتركها. هذه هي المسألة 45. مسألة اللي بعد 746، قال لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة. يقول لا بد في صدق الإحياء حتى يتحقق الإحياء، ويترتب عليه أثره اللي هو الملكية أو الأولوية، لا بد فيه من ماذا؟ من أن يعمل هذا الشخص في الأرض، لا بد من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة. شنو العناوين العامرة؟ دار، بستان، نهار، شنو بعد عندنا؟ بير، مزرعة، هاي العناوين كلها، مسنات، كل هاي العناوين العامرة لابد أن تصدق حتى يصدق شنو؟ الحيار، يكون يصدق على هذا أنه شنو؟ هاي دار، أحيا الأرض دارا، كن يصدق الدار على ما أحيا. قبل أن تصدق هذه العناوين هذا لا يكون شنو؟ لا يكون أحياء. قد يترتب عليه بعض الأمور، لأن هذا هو تحجير بل أزيد من التحجير، لكن لا يترتب عليه ما يترتب على شنو؟ على الأحياء. بل لا بد أن تصدق هذا واحد من العناوين، هو يريد يحييها دار، كن يصدق على ما أحياه شن الدار، يحييها بستان، لابد أن يصدق البستان على ما أحياه، يحيي نهر، لابد أن يصدق النهر على ما أحياه، وهكذا البئر، النهر، الأمور الأخرى كلها لابد أن تصدق هذه العناوين العامرة على ما على هذا العمل الذي قام به حتى يصدق الأحياء ويترتب عليه أثره اللي هو الملكية أو الأولوية. هذا اللي ذكر. إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة في الدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك. ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة. يقول الآن يصدق الدار، الدار لا تصدق إلا شنو؟ بحصول مقومات الدار حتى تصدق شنو؟ تصدق عليه الدار. بينما الحظيرة إلى مقومات أخرى، إلى مقومات أخرى، فالحظيرة تصدق مثلا بجعل سور يحوطها بشيء، قصب أو أمثال القصب، يصدق الحظيرة. لكن الدار لا تصدق بذلك، لا يكفي فيها الحائط، لا بد من السقف، لا بد من أمور أخرى حتى يصدق ماذا؟ مسمى الدار. ومن هنا يختلف ما يتحقق به الأحياء باختلاف شنو؟ باختلاف الموارد. ما يتحقق به أحياء الدار غير ما يتحقق به أحياء البستان، وغير ما يتحقق به أحياء الحظيرة، وهكذا في الباقي. كل واحد يتحقق الأحياء فيه بشكل خاص. ولذلك يختلف ما اعتبر في الأحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في أحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في أحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين، هذه العناوين العامرة اللي سماها، ويدور مداره وجودا وعدما. صدق العنوان صدق الأحياء وترتب الأثار، لم يصدق العنوان لا يصدق الأحياء ولا يترتب أثر الأحياء وجودا وعدما. وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه. هذه المسألة في الشرائع، هذه العبارة موجودة في كيفية الأحياء، يقول والمرجع فيه إلى العارف، المرجع فيه إلى العرف، هو عنوان يخلي في كيفية الأحياء، يقول والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة. ليش نرجع للعرف؟ لأنه للشارع نص على أنه ماذا يريد بالأحياء، وللغة أيضا تنص على أنه ماذا يراد بماذا بالأحياء، فلا بد في هذه حالة في مثل هذا الحال أن يرجع فيه علما إلى العرف. الذي يبدو أنه الأحياء له معنى واضح، له معنى واحد ومعنى واضح لا تردد فيه إطلاقا، يعني مفهوم الأحياء ليس فيه تردد، ولا نحتاج لمعرفته إلى الرجوع من الرجوع إلى اللغة أو إلى العرف. الإحياء معناه جعل شيء حيا، بعد أن كان ميتا تجعله حيا، هذا إحياء. كل شيء ميت تجعله حيا هذا إحياء له. بالنسبة إلى الأرض التي هي محل كلامنا، إحياء الأرض هو إخراجه عن حد الخراب إلى حد شنو؟ إلى حد الأمران. هذا هو الإحياء. إحياء الأرض يعني إخراج الأرض من الخراب إلى العمران. هذا المعنى معنى واضح لا تردد فيه، ولا نحتاج إلى أنه يحيل المحقق في الشرائع علما إلى العرف، ما داعي له. معنى واضح جدا لا تردد فيه ولا غموض فيه، وإنما الكلام والغموض فيما يتحقق به الإحياء خارجا، ما يتحقق به الإحياء خارجا هذا هو الذي يقع الكلام فيه ويقع فيه نوع من التردد والغموض. وهذا من ناشئ؟ ناشئ من هذا أن ما يتحقق به الإحياء يختلف باختلاف الموارد، ناشئ من هذا كما أشار السيد المهدي. لأن ما يتحقق به الإحياء يختلف باختلاف المواد، صار كلام لأنه بما يتحقق الإحياء، بما يتحقق الإحياء، لأنه لوحظ أن ما يتحقق به إحياء الدار كما قلنا غير ما يتحقق به إحياء شنو البستان وإحياء المزرعة، وهكذا في سائر المواد. نتيجة هذا الاختلاف فيما يتحقق به الإحياء صار كلام فيما يتحقق به الإحياء. الكلام ليس في مفهوم الإحياء وتردد مفهوم الإحياء بين معاني مثلا، لا، مفهوم الإحياء واضح جدا وهو إخراج الأرض من حد الخراب إلى حد الأمران، هذا هو الإحياء وهذا معنى واضح. لكن ما يتحقق به الإحياء هذا فيه تردد وفيه ماذا؟ وفيه اختلاف، لأنه يختلف باختلاف الموارد كما قلنا. والظاهر أن هذا هو مورد الرجوع إلى العرف، هذا هو الذي يرجع فيه المن إلى العرف، عندما لا يكون ما يتحقق به إحياء فوق الدار أو إحياء الفرد لا يكون واضحا، هذا يقول يرجع فيه إلى العرف، لأنه مو دائما ما يتحقق به إحياء الدار واضح، لا، وقع خلاف ما يتحقق به الدار، وقع خلاف بينهم، كلام بينهم في أنه لا إشكال في اعتبار الجدران والسقف، لكن تكلموا في أن الباب معتبر يعني يتوقف تحقق الأحياء، أحياء الأرض دارا على ماذا؟ على وجود باب أو لا يتوقف؟ معظمهم قالوا لا يتوقف على وجود باب. فالنزاع والكلام يقع فيما يتحقق به الأحياء، يعني كيف تخرج الأرض من حد الخراب إلى حد شنو؟ إلى حد الأمراض، بما تتحقق؟ يتحقق ذلك، هذا معروف الخلاف في هذا الذي هو يقع محل الخلاف، يعني ما يتحقق به الإحياء هذا قالوا نرجع فيه علما إلى العرف، والتعليل في الشرائع واضح نرجع فيه إلى العرف، وغير الشرائع العلامة في التذكر وغيره كلهم قالوا نرجع فيه إلى العرف باعتبار أنها قاعدة عامة، أنه الشارع عندما يعلق حكم على موضوع وما يتدخل في بيان مراد من هذا الموضوع، اللغة أيضا لا تتدخل في بيان المراد من ذلك، حينئذ هذا معناه أنه أحاله علما إلى العرف، جعل العرف علما والفهم الناس والفهم العرفي لهذا الشيء. في المقام الشارع ما بين أنه بما يتحقق الأحياء، لا يوجد في النصوص ما يشير إلى ذلك، أنه كيف يتحقق الأحياء، بما يتحقق الأحياء، يحتاج إلى جدار أو لا يحتاج إلى جدار، يحتاج إلى باب أو لا يحتاج إلى باب، لم يتدخل الشارع في ذلك. اللغة هم لم تتدخل في هذا، اللغة قد تبين معنى الأحياء وقد لا تبينه لوضوحه، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. عندما لا يتدخل الشارع ولا اللغة هذا معناه أنه الأمر متروك علما إلى العرف، فالذي يحدده العرف هو الذي يتحقق به شنو؟ الأحياء. في هذه الحالة إذا ترك الشارع الأمر للعرف هذا معناه أن الشاعر عندما يقول من أحيا أرضا فهي له مراد شنو، وصار عندنا شك فيما يتحقق به الأحياء، حينئذ نرجع على العرف، وما يحدده العرف يكون هو مراد الشارع، وهو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي. والحاصل أن الرجوع إلى العرف ليس لتحديد مفهوم الأحياء لأنه واضح كما ذكرنا، وإنما يرجع إليه لمعرفة ما يتحقق به خارجا. العلامة في القواف التذكرة يقول: أما الإحياء فإن الشرع ورد به مطلقا، مقصود ورد به مطلقا يعني قال الشرع من أحيا أرضا فهي له، ما حدد شنو، ورد به مطلقا ولم يعين له معنى يختص به، ومن عادة الشرع في ذلك رد الناس إلى المفهوم إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم كالقبض والحرز وكثير، يقول من الأمور التي الشارع ما تدخل في بيان ماذا يراد بها. وعليه فكل ما يكون أحياء بنظر العرف يكون هو المراد عند الشارع وتترتب عليه الآثار. نعم، لا بد في مثل الحظيرة، حظيرة التي تحاط بالخشب بالقصب بأي شيء لأجل حفظ الغنم لأجل تجفيف الثمار كما يقولون لأجل جمع الحطب، هناك يجمع في هذه الحظيرة، الظاهر أنه ما يكفي فقط إحاطتها بماذا، بالقصب، لكي يكون أحياء للحظيرة، يعني مجرد إحاطة الأرض بالقصب هذا لا يحقق عنوان شنو الحظيرة، وللظاهر أنه لا بد من شيء آخر حتى يتحقق عنوان الحظيرة ويتحقق عنوان الأحياء، وهو الانتفاع بهذه الحظيرة، الانتفاع بهذا الشيء الذي صنعه، كان يجعل فيه غنما أو يجعل فيه حطبا، حينئذ يصدق عليه أنه شنو، أنه حظيرة، وبالتالي يصدق عليه الأحياء، أحيا هذه الأرض فجعلها شنو حظيرة. أما قبل ذلك هذا سوف تختلط مع شنو قلوا ياي، مع التحجير، التحجير أيضا يكون بذلك، والتحجير آثار غير آثار الأحياء، الأحياء يترتب عليه الأثر الذي هو عبارة عن ماذا، عبارة عن الملك عند المشروع أو حق الاختصاص وحق الأولوية عندنا، بينما التحجير لا يترتب عليه، يترتب عليه شنو الأولوية في الأحياء فقط، يترتب عليه الأولوية ولا حقية في ماذا، في أحياء هذه الأرض. فإذا لم ينتفع بهذا الذي فعله بأن جعل القصب محيطا بهذه الأرض، هذا إذا لم ينتفع به فهذا يصدق عليه التحجير، وإذا كان تحجيرا فإذا لا يترتب عليه ما يترتب على الأحياء، كأن أحياء هذه حظيرة يتوقف على ماذا، يتوقف على انتفاع بها استخدامها واستغلالها والاستفادة منها حتى يصدق عليه أنه حظيرة، أنه جعلها حظيرة وأنه أحيا الأرض نتيجة لهذا. قبل ذلك كما قلنا يختلف من هذا بالتحجير، لكن هذا يختص بماذا، بمثل الحظيرة، أما في مثل أحياء الدار لا، أحياء الدار واضح أن أحياء الدار لا يكون إلا ببناء حائط وبناء سقف وبناء لوازم البيت، مقومات البيت لابد أنه يحضرها حتى يصدق عليه أنه شنو، أنه دار، ولو قبل الانتفاع بها، حتى إذا ما انتفع بها قبل أن ينتفع بها يصدق عليها الدار ويصدق عليه ماذا، يصدق عليه الأحياء قبل الانتفاع بها، لا يتوقف صدق الأحياء وصدق هذا العنوان العامر على ماذا، على الانتفاع بها بخلاف الحظيرة. ومن هنا يظهر أن الشروع في الأحياء ليس أحياء، مجرد أنه شرع في الأحياء هذا ليس أحياء، لأنه بالشروع بالأحياء لا أصدق بأنه أخرج الأرض من حد الخراب إلى حد شنو حمراء، هذا لا يصدق إلا إذا صدقت أحد العناوين كما ذكر في المتن، صدق أحد العناوين العامرة على ماذا؟ على ما فعله، عنوان دار، عنوان بستان، عنوان أي شيء كان. مجرد الشروع في الأحياء هذا لا يكفي في صدق الأحياء وفي صدق تلك العناوين، بل لا بد من العمل في هذه الأرض إلى أن يصدق واحد من هذه العناوين، وإذا صدق واحد من هذه العناوين عندئذ يقال هذا أحيا هذه الأرض، أحيا هذه الأرض، وهذا معنى أن الأثر لا يترتب على مجرد ماذا؟ مجرد الشروع في الأحياء، وإنما لا بد من أن يستمر في الأحياء إلى أن تصدق واحدة من هذه العناوين حتى يترتب الأثر الشرعي على الأحياء بعد صدق الأحياء، وما قبل ذلك فلا يصدق الأحياء ولا يترتب الأثر. نعم، لا نقول بأنه يتوقف صدق واحد من هذه العناوين وبالتالي صدق الأحياء على إكمال عملية البناء، لازم يكمل الدار كلها بكل شؤونها وتفاصيلها حتى يصدق ماذا؟ حتى يصدق الأحياء. لا يتوقف على ذلك، صحيح نقول بأنه لا يصدق الأحياء على مجرد الشروع في بناء الدار، لكن بنفس الوقت أيضا نقول لا يتوقف على إنهاء عملية بناء الدار وإكمالها ووصولها إلى المراتب الأخيرة، أيضا لا يتوقف الأحياء على ذلك، وإنما يصدق الأحياء إذا صدق عنوان أن هذه دار، بنا دارا، أحيا الأرض دارا، أحيا الأرض بستانا، وأمثال هذه الأمور. على كل حال كما ذكر السيد الماتن أن حصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما، صحيح أن صدق الملك على رأيه هو حق الأولوية والأحقية، هذا يدور مدار ماذا؟ مدار صدق واحد من هذه العناوين وجودا وشنو وعدما. إذا صدق مسمى الدار على هذا الذي فعله هذا يكفي في صدق الأحياء وفي ماذا؟ وفي ترتب الأثر عليه، وإذا لم يصدق هذا فإذا لا يترتب الأثر على ماذا؟ على ذلك، لأن الأثر تابع لصدق الأحياء والأحياء لا يصدق إلا بما ذكرنا. في ذيل هذه المسألة يقول وعند الشك، في حصوله، مو ذكر بأنه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما، قال وعند الشك، شك يعني شنو؟ في حصول الملك، يعني عند الشك في ترتب الأثر، هذا معنى عند الشك في حصول الملك، أو عند الشك في حصول حق الأولوية وحق الاختصاص، عند الشك في حصول الملك في عبارته يحكم بعدمه، يحكم بعدم حصوله، هذا هو واضح باعتبار أن حق حصول الملك أو حق الأولوية مشكوك فيه باعتبار الشك في صدق الأحياء وعدم صدقه، شككنا من يصدق الأحياء ولا يصدق الأحياء على ما فعله، إذا صدق الأحياء يحصل الملك، ما صدق الأحياء لا يحصل الملك، إذن حصول الملك أمر مشكوك فيه فيستصحب عدم حصوله، يجي استصحاب عدم شنو؟ عدم حصول الملك باعتباره أنه أمر حادث مسبوق بالعدم يجري فيه استصحاب. الظاهر أن الشبهة ليست مفهومية، ماكو شك في المفهوم، مفهوم واضح جدا في أحياء، مفهومه واضح، وإنما الشك فيما يتحقق به شنو؟ الأحياء فالشبهة ليست مفهومية وإنما هي شبهة مصداقية على الظاهر، ومن هنا يكون يجري فيها الاستصحاب أو ما يعبر عنه بإصالة عدم ترتب أثر. إصالة عدم ترتب مسألة اللي بعدها يتعرف فيها سيد الماتنة مسألة الإعراب، وهي مسألة مهمة تبحث في عدة موارد في الفقه. يقول الإعراب عن الملك لا يوجب زوال ملكيته، إذا أعرض المالك عن ما يملكه هل هذا يوجب زوال الملكية ملكيته له بمجرد الإعراب أو لا يوجب ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء في هذا المجال. والعمدة في المقام قولان رئيسيان كما هو واضح. قول الأول هو أن الإعراض يوجب زوال الملكية، مجرد أن يعتزل الملكية بحيث يصير الشيء كالمباح بالأصل، ويترتب على كونه مباح بالأصل هو أنه يجوز تملكه لكل شنو لكل أحد، صار مباح بالأصل، مباح صار على حال المباحات الأصلية فيجوز تملكه لكل أحد. هذا الجواز تملك لكل أحد متفرع على شنو؟ على سيرورته من المباحات الأصلية وخروجه عن ملك صاحبه بماذا؟ بالإعراب. هذا هو القول، هذا القول هو المنسوب المشهور. القول الثاني هو أنه لا يوجب الخروج عن الملك، يبقى على ملكه، أعرض عنه لكن يبقى هو شنو على ملكه، لا يخرج عن ملكه بمجرد الإعراض. ولا يصير من المباحات، إعراضي لا يصير من المباحات، يبقى على ملكه، واضح أنه لا يصير من المباحات. نعم، إذا سبق إليه أحد وأخذه حينئذ يملكه، وإن لم يسبق إليه أحد يبقى على ملك شنو؟ صاحبه. إن لم يسبق إليه أحد هذا يبقى على ملك صاحبه، لكن إذا سبق إليه أحد أخذه أحد ملكه بعد غير يملكه. غاية الأمر أن من جواز أخذ للغير وملكية الغير له إذا أخذه هذا مو باعتبار أنه صار من المباحات الأصلية كما هو الحال على القول الأول، وإنما باعتبار قالوا باعتبار أن المعرض نفسه إذا أعرض عنها أنه أباح لغيره التصرف فيه حتى بالتملك. صن هو نفس الإعراض هو قرين على إباحة جميع التصرفات للغير بما فيها ماذا؟ التملك. فيجوز للغير أن يتملكه يأخذه ويتملكه استنادا إلى هذه الإباحة الصادرة من المالك نفسه، مو استنادا إلى أنه صار من المباحات شنو الأصلية. هذا هو القول الثاني، والسيد الماتن ذهب إلى هذا القول الثاني. طبعا كل من الطرفين كل من القولين يتفقان على ماذا؟ على هاي المسألة أنه يجوز للغير أخذه وتملكه بعد الإعراض، كل منهما يتفق، وإنما يختلفان كما قلنا في وجه ذلك. هذا القول الأول، وجه ذلك أن هذا صار من المباحات الأصلية. هذا القول الثاني لأنها هناك إباحة مالكية من قبل المالك في التصرف بهذا الشيء بعد الإعراض عنه، لأنه لا يخرج عن ملكه على القول الثاني. الأول القول الأول واضح أنه يتوقف على الالتزام بهذا الشيء، لابد أن نلتزم به. القول الأول يقول يخرج عن ملكه، أن يلتزم بأن الملك يخرج عن ملك مالكه بمجرد الإعراض، يعني يعرض عن الشيء هذا يكفي في خروجه عن ملكه، ويصير بلا مالك هذا الشيء بالإعراب على القول الأول يصير بلا مالك، يعني يصير من المباحات الأصلية. طبعا هذا يعني قد ينافي ما هو الشائع والمعروف بينهم من أن الدخول في الملك والخروج من الملك له أسباب خاصة جعلها الشارع أسبابا للدخول في الملك أو أسبابا للخروج شنو عن الملك، أسباب خاصة الشارع جعلها. بناء على هذا أن الدخول في الملك والخروج عن الملك يحتاج إلى أسباب شرعية خاصة، حينئذ لا بد من إثبات أن الإعراض واحد من هذه الأسباب التي توجب الخروج عن من؟ عن الملك. فإذا عجزنا عن إثبات أن الإعراض أحد الأسباب الشرعية الموجبة للخروج عن الملك، حينئذ تكون أن الخروج عن الملك يكون مسألة معقدة. طبعا بناء على أن الخروج عن الملك والدخول في الملك يحتاج إلى أسباب خاصة قررها الشارع جعلها الشارع، وأما إذا لا قلنا بأنه لا يحتاج إلى أسباب خاصة فلا إشكال في أن الإعراض يكون موجب للخروج عن الملك. كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.